رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في باب الحيل. قال الإمام: وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في كتابه مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، فقال في كتاب الطلاق من ديوانه، وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في الأيمان اللازمة، ثم قال: ولا ينبغي أن تتلقى هذه المسألة هكذا تلقيا تقليديا إلا أن يشمها نور الفهم ويوضحها لسان البرهان. وأنا أشير لك إلى نكتة تسعد بالعرض فيها إن شاء الله، منها الفرق بين الطلاق إيقاعا وبين اليمين بالطلاق. خذوا بالكم، بين إيقاع الطلاق أن يقول أنت طالق، وقلنا إن الطلاق، وأرجو أن يعني تستوعبوا التقسيمات دي لأنها مهمة. الطلاق ينقسم باعتبار ألفاظه إلى قسمين. لو تكتب الكلام ده يكون أفضل. اللي عاوز قلم موجود، عاوز كراسة موجود. ما أدري ماذا نصنع لكم بعد ذلك. معك قلم يا شيخ؟ الطلاق ينقسم باعتبار ألفاظه إلى قسمين. طلاق صريح وطلاق غير صريح. وألفاظ الطلاق الصريح ثلاثة: طلقتك، صرحتك، فارقتك. طلقتك، صرحتك، فارقتك. وهذه تقع ويعتد بها إن صادفت محلا قابلا للطلاق. وهذه تقع ويعتد بها إذا صادفت محلا قابلا للطلاق. نعم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. طالما أن القائل يعرف معناه، وإن لم يقصد، ويستثنى من ذلك إذا حفت به قرائن تدل دلالة يقينية أنه لم يقصد إيقاع الطلاق. نعم، ويستثنى من ذلك إذا حفت به قرائن تدل دلالة يقينية أنه لم يقصد إيقاع الطلاق. مثال ذلك أن يسأل عن امرأته فيقول: هي طالق، وكانت في هذه الحالة تضع أو على مشارف الوضع. يبقى هنا كلمة طالق أي أنها تطلق للولادة، ففي هذه الحالة لا يقع، لأن القرينة هنا يقينية على أنه لم يرد الإيه؟ الطلاق. وإلا الأصل في هذه الألفاظ أنها تقع، لأنه بنسميه أو سماه الفقهاء اللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ولكن ممكن بعض الألفاظ الصريحة تحف بها قرائن تخرجها عن معناها المراد. نعم، لا غير المعاريض، خد بالك غير المعاريض. ولعلكم تذكرون القاعدة التي أصلها ابن القيم في غير هذا الكتاب، وهي الكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. ولكن مسألة إن احنا نجعل كل إنسان حر أو مخير أنه لم يرد المعنى، لا، كده ستنفلت الأمور. فمن أجل هذا قال العلماء إن الأصل في هذه الألفاظ أنها تقع سواء قصد أم لم يقصد. طب يستثنى من ذلك أن تحف قرينة بالحالة، بحالة معينة، واقعة معينة، تبين من خلالها بيقين أنه لم يقصد الإيه؟ الطلاق. ولعلكم تذكرون قصة عمر بن الخطاب مع الرجل الذي قالت له أو الذي قالت له امرأته نعم سمني، فقال لها أنت ظبية، فقالت له ما سميتني، فقال لها اختاري وأنا أسميك، فقالت له سمني خلية طالق، فقال لها أنت خلية طالق. فذهبت المرأة إلى عمر وقالت له إن زوجي طلقني وأتني بمتاعي وصداقي. فاستدعى عمر الرجل وسأله عن هذا الأمر فقص عليه ما حدث، فقال له عمر عزمت عليك أن تأخذ بيد امرأتك ووجع رأسها ضربا، لأن هنا اللفظ إيه ملوش علاقة أبدا بالطلاق، مع أنه قال أنت خلية إيه طالق. معايا أخواننا كده؟ أعيد تاني، يبقى الأصل في هذه الألفاظ الصريحة أنها تقع بمجرد صدورها من الإنسان اللي هو العاقل المكلف المختار إلى غير ذلك. صادفت محلا قابلا للطلاق، أي صادفت زوجة ما زالت العصمة بينهما قائمة، ويعني الطلاق البدعي والسني دعه الآن، ففي هذه الحالة يقع ويعتد به. ده اسمه الطلاق يا أخوانا الإيه؟ الطلاق الإيه؟ الصريح، الطلاق الصريح. القسم الثاني وهو طلاق الكناية، طلاق الكناية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره. مثال ذلك أن يقول لها الحقي بأهلك، لا أريدك، استغنيت عنك، وما شاكله. وهذه الألفاظ لا بد من معرفة نية قائلها، لا بد من معرفة نية قائله. لأنها محتملة للأمرين، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة المستعيذة، للمرأة المستعيذة، وصفها هكذا، لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده صلى الله عليه وسلم عليها، قالت أعوذ بالله منك، أي نعم مستعيذة، فقال لها لقد عزت بمعاد، الحقي بأهلك، وكان هذا طلاقا. قال لها الحقي بأهلك، وكان هذا إيه؟ طلاقا. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه قال لمرأته الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولم يكن طلاقا. وفي قصة كعب بن مالك قال لها، قال كعب لزوجه الحقي بأهلك، ولم يكن ذلك طلاقا. فدل على أن هذه الألفاظ تفتقر إلى النية. لحد كده الأمور واضحة يا أخواني؟ اكتب. وتنقسم ألفاظ الطلاق باعتبار التنجيز والتعليق إلى قسمين، باعتبار التنجيز والتعليق إلى قسمين. أولا ألفاظ منجزة ليست معلقة على شيء، وحكمها يقع بها الطلاق إن كان لفظا صريحا وصادف محلا، يقع بها الطلاق إن كان لفظا صريحا وصادف محلا. القسم الثاني ألفاظ معلقة على فعل شيء أو ترك شيء، وهذا القسم باعتبار الحامل على ذكره ينقسم إلى قسمين، اللي هو الطلاق دلوقتي نسميه الطلاق الايه؟ المعلق، باعتبار الحامل على فعله، يعني ما الذي حمل الزوجة على أن يقول هذا الكلام، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إيقاع الطلاق تعليقا على شيء، إيقاع الطلاق تعليقا على شيء، يبقى هو يريد أن يوقع الطلاق ولكن علقه على خروجها، على عدم خروجها، على عدم ذهابها إلى غير ذلك، يبقى هو في نيته إيقاع الإيه؟ الطلاق. اكتب عندك، فهذا النوع يقع إذا وقع ما علق عليه، فهذا النوع يقع إذا وقع ما علق عليه. القسم الثاني الغرض التهديد والحمل على فعل شيء أو تركه، الغرض التهديد والحمل على فعل شيء أو تركه، يعني أراد أن يحمل زوجه ألا تذهب إلى بيت فلان، وعجز أن يحملها بالأوامر والنواه، فعلق الذهاب على الطلاق، قال إن ذهبت إلى بيت آل فلان فأنت طالق، والذي حمله على ذلك التهديد وليس إيقاع الطلاق. اكتب عندك، فهذا إن وقع ما هدد به عليه كفارة يمين ولا يؤثر في الطلاق. معي يا اخوانا كده؟ يسأل على النية، نعم، ولكن خدوا بالكم هنا في غالب الأحيان أو الأصل التهديد، يعني قل طبعا هذا يسأل لا، ولكن هب أنك سألته قال لا أتذكر، دي الإشكال هنا. فبنرجع للأصل، دايما في كل المسائل لها أصل، والأصل هذا بنستقر عليه عند الخلاف، فإذا تذكرنا شيء يخرجنا عن الأصل نذهب إليه، ما تذكرنا نرجع إلى الأصل. فالأصل في تعليق الطلاق الحمل على فعل شيء وترك، ده الأصل. قل أن تجد رجلا يعلق طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء، وإلا لما علق ما يطلق وخلاص. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى هنا الأصل في التهديد، الأصل في تعليق الطلاق التهديد ولا إيقاع الطلاق؟ التهديد. فإذا سألته وقال ما أدري، ترجع للأصل، إيه يقصد الإيه؟ التهديد. ففي هذه الحالة في كفارة يمين إذا وقع ما إيه؟ ما هدد به. واضح يا إخواننا كده؟ بعد ذلك اكتب الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق وصيغته أن يقول الطلاق يلزمني إن فعلت كذا، أو اللفظ العام علي الطلاق. عليه لفظ المشروع بتاع التجار والجماعة دوت عليه الطلاق. فهذا فيه كفارة يمين إن وقع ما حلف عليه. لا لا يا اخي مش لا خالص حتى ما خفاش. لا ليس له علاقه بالنيه. خدوا بالكم يا اخواننا من باب البيان فقط، الفاظ الطلاق الصريحه والكنايه نفتقر للنيه، ولكن الالفاظ الصريحه في غالب الاحيان تخرج من الزوج في حالة الغضب، هذا هو متعارف عليه. وطبعا ليس من المعقول أن يكون في حالة صفاء مع زوجه ويقول لها أنت طالق، هذا غير موجود، ولكن في غالب الأحيان بيغضب، وهذا غير الطلاق عند المأذون ويذهب إلى المأذون ويكون مثلا يعني نفسه هادئة مطمئنة ويطلق. هذا غير هذا. يعني مثلا لو إنسان أراد أن يطلق امرأته وخلاص استحلت بينهما العشرة، بيذهب إلى المأذون وبيذهب المأذون يقول له قل لها أنت طالق، يقول لها أنت طالق، ولا غضب ولا شيء. لا احنا بنتكلم على مسألة إن الرجل امرأته أغضبته فقال لها أنت طالق وحدث بينهم إشكال إلى غير ذلك. حقيقة الأمر يا أخوانا مسألة الغضب وسرعة الانفعال يتكئ عليها كثير من القوم ولا يقعون الطلاق، وهذا الكلام غير سديد. بل لعلكم تذكرون في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت وهي عند مسلم، وبسببها أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. حاصل الأمر كما قالت خولة إن أوس بن الصامت كان به لمم، لمم أي سريع الانفعال، تقول فغضب فاشتد لممه فظاهر مني. يبقى أول شيء به لمم، بعد ذلك حدث بينه وبينها أشياء أدت إلى أنه يغضب غضب شديد، فلما غضب اشتد اللمم، فلما اشتد اللمم قال لها أنت علي كظهر أمي. ومع ذلك لما ذهب إلى النبي، لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي، مع أنه غضبان ومع أن به لمم. ومن أجل ذلك العلماء تكلموا في مسألة طلاق الغضبان، وفيه رسالة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بعنوان طلاق الغضبان، رسالة كاملة يعني كتيب. حاصل ما ذكره الإمام، قال أن الغضب ينقسم إلى قسمين باعتبار مدى تأثيره على من غضب. غضب ينقسم إلى قسمين باعتبار مدى تأثيره على من غضب. فإذا غضب غضبا شديدا أخرجه عن شعوره ولم يدر ما يقول إلا إذا ذكره من سمعه، ودي موجودة، انفعل انفعال شديد وغضب فبدأ يتكلم يهدي بكلام، من الذي ذكره بما قاله؟ أخوه كان جالس جنبه، قال لا، قال له أنت قلت كيت وكيت وكيت وطلقت زوجتك وطلقت الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما الذي أصابك؟ فقال له ما دريت وما علمت أنني قلت هذا. فهذا الأمر يا أخوانا باتفاق أهل العلم لا يعتد به ولا يعول عليه. وهنا ننبه إلى مسألة هامة وهي تقوى الله عز وجل والخوف منه. ما أنت كرجل بتستفتى بتقول له هل شعرت بما تقول؟ قال لك والله ما شعرت، ما شعرت أنني قلت كذا، إنني قلت كذا إلا لما ذكرني أخو أحمد كان جنبي. ففي هذه الحالة لا يعول عليه. القسم الثاني أن يغضب غضبا شديدا ويتكلم بكلام ولكنه يعي ما يقول ويدري بما قال، ولكن شدة الغضب هي التي حملته على القول، يعني بلغة العامة كده انفلت لسانه من شدة الغضب ولكنه يدري ما يقول. فهذا النوع من أو هذه الحالة لأهل العلم فيها قولان معتبران، الوقوع وعدمه، وإن كان الراجح الوقوع. لحديث أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة. أنتم معي يا أخواني؟ الحالة الثالثة أن يغضب غضبا ليس بالشديد ولا يخرجه عن حد اعتداله، ولكنه إن فعل واحمر وجهه وانتفخت أوداده ويدري طبعا بما يقول، فهذا باتفاق أهل العلم يقع طلاقه ويعتد به. اتفهمت؟ فهمت المسائل دي؟ قلنا مسألة الحال بالإيه؟ بالطلاق اللي هو عليه الطلاق أو الطلاق إيه؟ يلزمه. هذا خلاصة ما يذكره الإمام، نقرأه سويا ونعلق عليه. واضح يا إخواني؟ واضح يا زكريا؟ اللي عنده أي إشكال يا مشايخ الله يبارك فيكم، ورجاء الله يبارك فيكم، رجائي رجائي رجائي. إذا نظر الناس إليك وأعجبوا بسمتك وبدلك واستفتوك، حاول جاهدا أن تتقي الله ربك. وإياك ثم إياك أن تسهل للناس ليتخذوك معبرا إلى الجنة وتسقط أنت في النار. فكن حريصا، يبقى لا يكون كل همك أن تخلص من استفتاك، لا، ده كل همك أن تنجو أنت بنفسك. ده همك. صبري جالي في قضية مواريث وقال لي يا شيخ بسرعة الناس مشكلة وهيعملوا، طب أنا يفعلوا. أما أن أفتيك خطأ وأعطي من لا يستحق وأمنع من يستحق وأذهب إلى جهنم وأنت في النعيم تخلد، لا. وده اللي بيحصل من كثير من الناس، خاصة حينما يأتيك رجل ويخبرك أنه طلق امرأته ثلاثا، مرة وراجع، وإحدى المرات الثلاث كانت حائضا. ما استعجلش وتقول لا، طلاق الحائض ده يعتد به وعلى خلاف الأئمة الأربعة إلى غير ذلك، لا. ده أنت أسلم لدينك وأحوط لدينك، قل له اطلع لجنة الفتوى خلاص. أما أننا نتعدل في مثل هذه الأمور، احذروا الله يبارك فيكم، لأن طلاق البدعة كما ذكرنا قبل ذلك وإن كان الراجح أنه لا يقع، ولكن مخالفة الأئمة الأربعة ليس بالأمر الهين. ولعل المفتي يتراءى له من وجهة نظري ان الحالة دي ممكن نأخذ بهذا الرأي لان الرجل ليس هذا من عادته الى غير ذلك، ولكن حالة اخرى الرجل مراته معها مثلا 3-4 أشهر ما مضى على زواجهما هذه المدة وطلقها اكثر من 50 مرة، طب هذا لن تستقيم له امور. تقول له بدعي ليقع ايه بقى؟ هو ب50 مرة في 3 أشهر، هذا لن تستقيم له حياة. علشان كده دائما الاخذ باحد الاقوال واسقاطه على البعض، خد بالك شغلانة المجتهد. فإن كنت مجتهدا يا شيخ صابر قل لنا حتى نستبع لكلامك ونتبع قولك. انتبهوا يا مشايخ، أنا أخشى كل ما أخشى أن نتعلم ويكون العلم حدة علينا لا لنا. أخشى كل ما أخشى أن نتعلم ونتساهل في الأمور ونودي بأنفسنا إلى التهلكة عياذا بالله. نعم. لا إحنا لا مجتهد القلاها العامة، يعني رجل عمال يحضر مع المشيخ شوية ويذكر شوية ماشي. أما لما نقول عالم مجتهد الكلام ده بقى شوف بقى يعني من هم في طبقة ابن باز أو في طبقة الليث ابن سعد، واخد بالك؟ هذا الذي نعنيه. نرجع للكتاب نقرأ سوية. اتفهمت حاجة سامي المسائل ديت؟ اتفضل شيخ أحمد. لا هذا غير صحيح. يقول منها الفرق بين الطلاق إيقاعا وبين اليمين بالطلاق، وفي المدونة كتابان موضوعان أحدهما لنفس الطلاق والثاني للأيمان بالطلاق. ووراء هذا الفن فقه على الجملة، وذلك أن الطلاق صورته في الشرع حل وارد على عقد. حل وارد على عقد، يبقى في عقد عنده، أنا أريد أن أحله. نعم. لا حل. ومن أجل ذلك ينبغي أن تراعي القاعدة الفقهية الكلية من الخمس، وهي اليقين لا يزول بالشك. عندما تعرض عليك مثل هذه المشاكل، يبقى الرجل تزوج امرأته والزواج قائم، ثم قال لك لقد طلقتها 3 مرات ولكن محل شك، يطرح الشك ولا يعول عليه، لأن اليقين لا يزول إيه؟ بالشك، ولكن اليقين يزول بيقين إيه؟ مثله. لابد أن تراعيه. شك في عدد المرات. وأيضا بالمناسبة يا إخواننا، إذا وقع اختلاف بين الرجل وبين المرأة في الطلاق، ف فقال الرجل: ما طلقتها إلا مرة واحدة. وقالت المرأة: طلقني بعد شعر رأسي. لا يعول على كلامها، والقول قول الرجل، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. تفضل. القول قوله. نعم. يقول: وذلك أن الطلاق صورته في الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد، فليفهم هذا. وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل بنية يخرج بها اللفظ من حقيقة إلى كناية، فقد نجمت هذه المسألة في أيام الحجاج بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه وحقائقه ومجازاته في أيمان البيع وليس في أيمان الطلاق. إلا ما أذكره لك، وذلك أن الطلاق على ضربين: صريح وكناية. فالصريح كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حكمه تحديدا. ها، لهما كم لفظ قلناهم؟ طلقتك، فرقتك. وبالمناسبة الطلاق بالكتابة، بالكتابة، يعني رجل طلق امرأته كتابة. أم كتب كده: أنت طالق، لا تفضل، أو رسالة عن طريق الهاتف المحمول: أنت طالق، إلى غير ذلك. هذا النوع من الطلاق يا أخواني بيندرج تحت أنواع الكناية لتطرق الاحتمال في الكتاب. أما إذا احتفت به قرائن تخرجه من الكناية إلى الصريح فلا مفر من العمل به كأنه صريح. أعيد تاني. يبقى الأصل في طلاق الكتابة إنه نوع من أنواع إيه؟ طلاق الكناية، لأنه يحتمل. طب وجه الاحتمال فين؟ احتمالات كثير، يعني لعله في الهاتف المحمول أراد أن يرسل لها رسالة من باب العتاب والتوبيخ، فمن شدة انفعاله أخطأ في الأرقام والحروف، وهذا وارد، فكتب وأرسلها إليه. واخد بالك؟ الحروف متداخلة، وده وارد يا أخوانا. أيضا ذكر العلماء أنه من الممكن أنه وهو يكتب بخط يده ما طرق على باله إلا وكان يريد أن يعني يعرف يعني مدى إتقان القلم ومدى رفع دقة سنه أو غير ذلك فكتبها. هذه كلها احتمالات وإن كانت ضعيفة ولكن يعول عليه. أما إذا احتف بطلاق الكتابة قرائن تدل على أنه فعلا ما يقصد إلا الطلاق يعمل به. وذلك أخوانا يعمل به. طيب نرجع. والكناية على ضربين: كناية غالبة وغير غالبة. فالغالبة كل ما أشعر بثبوت الطلاق في موضوع اللغة أو الشرع، كقول: الحقي بأهلك واعتدي. طبعا الحقي بأهلك تحتمل أمرين، واخد بالك؟ واعتدي، ما عادش هنا أمرين بقى، مظبوط؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ ألفاظ الكناية بننظر إلى القرائن الذي حفت بها، زي المثال الطرفة المشهورة: واحد دخل على زوجته وجد اعتدى عليها الشطار وكبلوها بالقيود الثقال، فاقترب منها وحل عنها القيود والأربطة، ثم قال لها: أنت الآن طالق، أي طالق من قيودك، طالق من الأحبال التي كانت عليك. فباتفاق طبعا هذا لا يقصد به طلاق، لأن القرائن حفت بذلك. أما إن قال: الحقي بأهلك واعتدي، لا، زي بالضبط كده واحد قال لها: فرقيني، الحمد لله دلوقتي لست بحائط وطهرت من حيضك الليلة الماضية وما اقتربت منك، فارقيني يلا وروح عندها، خلاص. هنا القرائن تدل على أنه يقصد الإيه؟ يقصد إيقاع الإيه؟ الطلاق. يقول: وغير الغالبة كل ما لا يشعر، ما لا يشعر بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع، كقوله: ناوليني الثوب، وقال: أردت بذلك الطلاق. فإذا عرضنا لفظ الأيمن يلزمني، كلمة يلزمني أي علي الطلاق. على صريح الطلاق لم تكن من قسمه، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة من شاهد الحال أو جار العرف أو نية تقام من اللفظ. فإن اضطرب شاهد الحال أو جار العرف باحتمال يحتمله فقد تعذر الوقوف على النية، ولا ينبغي لحاكم ولا لغيره أن يمد القلم في فتوى حتى يتأمل مثل هذه المعاني، فإن الحكم إن لم يقع مستوضحا عن نور فكري مشعر بالمعنى المربوط اضمحل. قال ثم قال: وأنا ذاكر لك ما بلغني في هذه اليمين من كلام العلماء ورأيته من أقوال الفقهاء، وهي يمين محدثة لم تقع في الصدر الأول. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة، والمقصود أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما. أما افتراقهما بالحقيقة فقد ذكره من أن الطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذن حقيقتان مختلفتان. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله: وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه. نعم، لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد والحل، فتصير كناية في الوقوع، وهذا يا إخواننا ليس له وجود. اللي هو يقول إيه؟ علي الطلاق لأفعلن كيت وكيت 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 وكيت، هذا قل أن تجد من فعله بنية إيقاع الطلاق، قل. أما الطلاق يلزمني أو أنت طلق إن فعلت كذا، هذا هو الإيه؟ المعلق. يقول: أما إذا نوى مجرد العقد ولم ينوى الطلاق البتة، بل هو أكره شيء إليه، فلم يأتي بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعي ولا نقلها عنها الشارع، فلا يلزمه غير موجب الأيمان. عشان كده بنقول إيه؟ الفتوى المشهورة علي الطلاق لا إن لم تفعلي كذا لا فعلت كذا، فحنث في يمين عليه كفارة كفارة. انظر اسمع معي ثاني. يقول: أما إذا نوى مجرد العقد اللي هو إيه؟ عقد الأيمان، يعني أنا لما بحلف ليه؟ لاحتمالين: إما أن ألزم نفسي أنا بهذا الشيء الذي حلفت عليه لأنني أعلم من نفسي عزيمة خوارة فأردت أن ألزم، والله الذي لا إله غيره غدا لأصومن، هو ما اكتفى بالنية وأراد أن يلزم نفسه لأنه يعرف طبيعة نفسه. الحالة الثانية اللي بيحلف الإنسان عليه أن يلزم غيره حتى يعلم غيره أنه أخذ الأمر مأخذ الجد والعزم. يبقى في كلا الحالات هو لما حلف بأيمان الطلاق موضوع الطلاق ما طرأ له على ذهنه، فإذا لم يتم تنفيذ ما حلف عليه من زوجه أو من نفسه، ما يقول لها مثلا إيه؟ علي الطلاق لطبخ النهاردة لوبيا مثلا، هو ما قصد الطلاق مطلق ولكن قصد حملها على الفعل، هي ما تسمعش الكلام ما بيجيش إلا بالدراع، فقال لها هذا الكلام. وفي أمر آخر أراد أن يلزم نفسه: علي الطلاق لا أتاجرن أو لا أبيعن كذا، أراد أن يحمل نفسه. ففي كلا الحالتين ما طرأ عليه الطلاق قط، ففي هذه الحالة إن حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين كما تعلمون فكفارته إيه يا شيخ أحمد؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، والثلاثة على سبيل التخيير. معايا فيض؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاثة، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام إيه؟ 3 أيام. الفتوى منك إطعام 10 مساكين. طب فلوس قد إيه؟ لا يجزئ، لا يجزئ قولا واحدا. طب اعمل ايه؟ ما نش لاقي حد الكلام ده، والله شوف حد وكله باطعام 10 مساكين. طب فلوس قد ايه؟ شوف بقى انت هتغديهم بكام، يعني ممكن يعني ما يقلش على 1000 جنيه مثلا يعني. وفي واحد تاني فول وطعميه زي حالات الواد احمد كده وحالاتنا كده 20 30 جنيه يمشي الموضوع. ولكن هنا ارجو ان يكون عندك شيء من الذكاء والفقه، لأن الشرع قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. رجل ما يصل الحال والتاني وهكذا. ولكن احذر أن تفتيه بالمال، هذا مخالف ولا يحل. نعم. لا، في أيمان الطلاق ماشي آخر فضل، ودي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذي كلام ابن القيم، وفتوى العلامة ابن باز. نعم نعم ماشي، لا بأس إن شاء الله، لا بأس. تفضل يا شيخ محمد.
سحب على من أفطر في رمضان وعنصر في غير
هذه. لا، من أفطر في رمضان فيها نص نصف صاع معي هنا كده. ها تفضل يا شيخ. الثلاثة الأول، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته، أو تحرير رقبة، ومخير بين الثلاثة. طيب، ما تمكن من الثلاثة يبقى صيام 3 أيام. لا، مش على كيف. إن عجز عن الإطعام مش لاقي يأكل، خلاص يصوم. لا يحل، لا يجزئه، وما زال حانث في يمينه وعليه كفارة. معايا آخر فضل. طب هعيد تاني لعلي أخطأت، ركز معايا يا شيخ. اكتب لو سمحت. لا، الأخ يكتب بس، اكتب شادي محمود، الشيخ اللي يكتب بس، اكتب آخر فضل. فكفارته إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. كتبت يا شيخ؟ أحسن. هو مخير في الثلاثة دول بس، مخير في هذه الثلاثة، فإن عجز عنهن انتقل إلى ما بعده. فمن لم يجد فصيام 3 أيام بس، تخير في هذا في الثلاثة بس، فهمت؟ ليس مخير في الثلاثة والرابعة اللي هي الصيام، لا، الصيام على سبيل الإلزام عند العجز عن هذه الثلاثة. وضحت؟ يبقى أنا أخطأت في الأول في التعبير. أكمل؟
أو كسوته.
ها؟
أو كسوته.
كسوة المعتادة.
أوسط ما يكسي
أهله. طبعًا، يعني مثلًا ما بيكونش لابس الدفة ويجيب له زفير النهضة. واخد بالك انت ازاي؟ لا، من اوسط من ايه؟ من كسوته. طيب، نعم. يكفر؟ نعم. اي نعم يكفر. لا، هو حلف ان يحملها على فعل كذا، ان فعلت خلاص ليس عليه حنت. كفارة، تم تنفيذ ما حلف عليه ليس عليه شيء. وفي كلا الحالتين لا علاقة أو بين اليمين وبين العلاقة الزوجية بينه وبين زوجه. واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. نعم، الأصل الحلف بالله، ولكن ما قرره أهل العلم أن هذا أنه قصد بهذا الشيء عقد ما قصد عليه اليمين بالله. وده اعتراض قوي جدا، بيعترض على من قال بعدم وجوب الكفاره في من حنث يمين الطلاق. قالوا لا، وان كان اللفظ مغير نعم، ولكن ما قصد بقلبه هو ما قصده بالحلف بالله. يا اخوانا يقولوا نعم.
لو انطبق هذا الكلام على اي حلف اخر مثلا، ويقصد عقد اليمين على هذا الشيء، يكفر ايضا؟
يكفر، نعم. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ طيب. طيب حاضر. ثم قال: وأنا ذاكر لك ما بلغني من في هذه اليمين من كلام العلماء ورأيته من أقوال الفقهاء، وهي يمين محدثة لم تقع في الصدر الأول. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة، والمقصود أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وإنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما. أما افتراقهما بالحقيقة فما ذكره من أن الطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذن حقيقتان مختلفتان. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله: وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلهما من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه. نعم، لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد والحل، فتصير كناية في الوقوع وقد نوى، فيقع به الطلاق لأن هذا العقد صالح للكناية وقد اقترنت به النية فيقع الطلاق. أما إذا نوى مجرد العقد ولم ينوي الطلاق البتة، بل هو أكره شيء إليه، فلم يأتي بما ينقل اليمين من موضعها الشرعي ولا نقلها عنها الشارع، فلا يلزمه غير موجب الإيمان. ما معنى موجب الإيمان؟ موجب الإيمان الكفارة. فليتأمل المنصف العالم هذا الفرق ويخرج قلبه ساعة من التعصب والتقليد واتباع غير الدليل. العبارة دي قوية جدا. فليتأمل المنصف العالم هذا الفرق، أي الفرق بين إيقاع الطلاق وبين الحل بالطلاق، ويخرج قلبه ساعة من التعصب والتقليد. نعم، هو ده الخلل عند الكثير، يتعصب لشخص بعينه ويقلد شخصا بعينه، هذا مخالف، ولكن يتبع الدليل. والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما في الحكم. أما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع. انتبهوا يا مشايخ، مقصوده الإيه؟ الحض والمنع، والتصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، فالتسوية بينهما لا يخفى حاله، أي لا يصح. وأما اختلافهما لفظا فإن لفظ اليمين لا بد فيه من التزام قسمي يأتي فيه بجواب القسم أو تعليق شرطي يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه فالمقدم في الصورة الأولى مؤخر في الثانية، والمنفي في الأولى ثابت في الثانية، ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك. ومن تصور هذا حق التصور جزم بالحق في هذه المسألة، والله الموفق. الطريقة السادسة أن يزول المعنى الذي كانت اليمين لأجله، فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث، لأن امتناعه باليمين إنما كان لعلة فيزول بزوالها، وهذا مطرد على أصول الشرع وقواعد مذهب أحمد وغيره ممن يعتبر النية والقصد في اليمين تعميما وتخصيصا وإطلاقا وتقليدا. فإذا حلف لا أكلم فلانا وكان سبب اليمين أو الذي هيجها كونها أجنبية يخاف الوقوع في أرضه بكلامهم، فتزوجها لم يحنث بكلامهم إعمالا لسبب اليمين وما هيجها في التقييد بكونها أجنبية، هذا إذا لم تكن له نية. فإن كانت له نية ما دامت كذلك فلا إشكال في تقييد اليمين به. اكتب عندك: ومن حلف على شيء لسبب، ثم زال السبب لا يحنث. ونظيره أن يحلف لا يكلم فلانا ولا يعاشره لكونه صبيا فصار رجلا وكانت نيته وسبب يمينه لأجل صبا، يبقى هنا زال السبب، يعمل إيه؟ خلاص؟ خلاص ليس عليه حنث لأنه حلق من حلف من أجل السبب. معايا؟ نعم. يقول: ونظيره أن يحلف لا يكلم فلانا ولا يعاشره. الذي حمله على ذلك أنه صبي، يبقى هنا الحلف مقرون بعلة طب زالت العلة؟ زال الحلف ولا يحنث. زي ما قال في الأولاني، فإذا حلف لا أكلم فلانة، والله لن أكلم فلان. طب ليه؟ أجنبية عني، كلمها إزاي؟ بقدر الله اتجوزها. طب إزاي بقى ما لازم يكلم؟ واعتبرك يا أخوانا، يبقى هناك فرق أن يحلف لوصف وأن يحلف لشخص بعينه. معايا يا أخوانا؟ يبقى هو حلف أن لا يكلم فلان لأنه عيل صغير، حلف أن لا يكلم فلانة لأنها فلانة، خلاص يبقى يحنث إن كلمها. طب حلف أن لا يكلم فلانة لوصف، زال الوصف يكلمها ولا يحنث. وبذلك أفتى أبو حنيفة ونظروا أن يحلف لا دخلت هذه الدار لأجل من يظن به التهمة لدخولها، فمات أو سافر فدخلها لم يحنث. كل ده تبع القاعدة العامة، إذا حلف على شيء بسبب ثم زال السبب فلا شيء عليه. وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف من حلف لا دخلت دار فلان هذه ولا كلمت عبده هذا، فباع العبد الدار، فباع العبد والدار. ونظير هذا أن يحلف ألا يكلم فلانا، والحامل له على اليمين كونه تاركا للصلاة. تخيلوا كده، لو بدأنا نفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا في مثل هذه الأمور. واحد لا يصلي ثم قال أو مرابيا أو خمارا أو واليا فتاب من ذلك كله، وزالت الصفة التي حلف لأجلها ثم يحنث بكلام. لذلك من أبسط ما ينبغي أن نفعله والدليل الشرعي دل عليه، وهو عدم إلقاء السلام على المبتدع على العموم وعلى العاصي عند مزاولته لمعصيته أبدا. يعني مرت على رجل يدخن وبينك وبينه خلة وصداقة، انظر له وإياك أن تلقى عليه سلام. إزاي؟ لا يحل لك يا أخي، لا يحل لك. الله يا أخوانا، هذا الأمر ما ينفعش نقول جربناه، لا، فعلناه فكان له من التأثيرات الإيجابية ما لا يخطر على بال. انت مش عليه السلام ليه؟ ألقى عليك السلام ازاي وانت قاعد تشرب جوزة ولا بتشرب سجاير؟ ازاي؟ بس بس هنبطلها، هذا اللي احنا عايزين. يبقى مسألة، وخاصة مثلا واحد ترك الصلاة، ترك الصلاة يا اخوانا الله يبارك فيكم، الراجح من أقوال أهل العلم كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا تكفير نوع وليس تكفير عين. فلابد ولكن أن يكون لنا وموقف سلبي مع مثل هؤلاء القوم. وكذلك إذا حلف لا تزوجت فلانا، والحامل له على اليمين صفة فيها مثل كونها بغيا أو غير ذلك، فزالت تلك الصفة لم يحنث بتزوجها. خذوا بالك، قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. الآيات باتفاق أهل العلم، إذا تزوج الرجل بزانية فالنكاح باطل، وإذا تزوجت المرأة بزان فالنكاح باطل، ويجب التفريق بدون طلاق. فهم يا صبري؟ ماشي. طيب ما ضابط الزاني والزانية الذي يعلق الحكم على وجوده؟ الجواب من كان متمرسا، وهذا عمله وفعلته على الدوام، هو ده. لكن وقع ثم تاب ثم وقع ثم تاب، هذا بعيد. لذلك لما جاء لعمر على ما أذكر برجل وقال ابنتي فجرت، وجاء الخطاب ليتزوجوا، أأخبرهم؟ قال إياك، زوجها عفيفة شريفة. انتبهوا، علشان كده يجرون هذا إلى الحديث عن مسألة، وهي عدم وجود غشاء البكارة في أول ليلة لا يدل على الفاحشة عند المرأة. كلام واضح، لابد أن نعلمه جيدا، لا يدل، لعل تماما كما يعني اختلف الفقهاء وإن كان الراجح ما أقوله، حبل المرأة لا دليل على الزنا، مش دليل يقيني تطرق إليه الاحتمال، فلا بد أن نراعي هذا في حياتنا. طيب، يقول كل هذا مراعاة للمقاصد التي الألفاظ دلت عليها، فإذا ظهر القصد كان هو المعتبر، ولهذا لو حلف ليقضي أنه حقه في غد وقصده أو السبب ألا يجاوزه فقضاه قبله لم يحنث، ولو حلف لا يبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحنث، ولو حلف ألا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي والنية أو السبب يقتضي التقييد ما دام كذلك، فإذا عزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه، وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده أو أمته ألا تخرج إلا بإذنه فطلق أو أعتق أو باع لم يحنث بخروجهم بغير إذنه. مفهومة دي؟ مفهومة؟ بس أنا مش فاهم، هاعدها لنفسي لو محدش يسمع. وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده أو أمته ألا تخرج إلا بإذنه، طب طلقها ما عادش له سلطان عليه، طيب أعتق عبده ما عادش له سلطان عليه، باع أمته لم يعد له سلطان عليه، فلو خرج الثلاثة بعد هذه الأمور لا يحنث، لأنه هو لما حلف كان بوصف فزال الوصف. يقول وكذا لأن اقتداء السبب والقصد للتقييد في غاية الظهور، ونظائر ذلك كثيرة جدا. أيوة يا شيخ، لا، هل يا ترى هو حلف على البيت بقصد البيت أو بقصد من في البيت؟ خلاص، يبقى لو قعدوا في خيمة، لو قعدوا في مقرباص برضو ما تروحش، لأن العبرة هذا قصدي. أشك محمد،
هل ما يبيع عبده إلا بعلم؟
ما أسمع، ما أسمع، قاعد عليه.
هل حلف أن يبيع عبده إلا بعلم؟
لا يحنث،
ما تزداد أقل،
خل يحنث. ماشي، تفضل يا شيخ.
زنى بامرأة حملت فزوجوهم، هل يصح الزواج؟
أعد عليه.
زنى بامرأة حملت فهل يصح الزواج؟
يسأل أخونا أكرمه الله، وإن كان سؤال خارج عن موضوعنا ولكن لا بأس، فزى رجل بامرأة فأرادوا أن يعقد النكاح ويتزوج، بإجماع باطل، بإجماع. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والإجماع منعقد بين أئمة أن كل امرأة حامل ثم طلقت أو مات عنها زوجها لا توطأ بنكاح إلا بعد وضع الحمل، دي القاعدة العامة. نعم، لحظة واحدة، كويس كده، لا تطأ إلا بإيه؟ إلا بعد وضع الإيه؟ وضع الحمل. وكل امرأة وطئت ولو بزنا ثم انفصلت عمن وطأها لا توطأ إلا بعد براءة الرحم. فهموا القواعد دي كويس. يبقى هي وطئت من زنا، وطأت منين؟ بزنا، ثم أراد من زنى بها أن يتزوجها، لا يحل حتى ولو لم تكن حاملا حتى يستبرأ رحمه. لازم. مفهومة يا شيخ محمد؟ مفهومة؟ لا مش مفهوم. الله يبارك فيكم، الله يجزيكم، كل اللي أنا بقوله لكم ده والله ما كنت أعرف عنه حاجة، فجلسنا مع الشيوخ علمونا، فإياك أن تستحي أن يكون الأمر مشكل عليك وتقول مشكل. لا، إحنا بنقول لهم زنى رجل بامرأة، طالما حدث موضوع زنا وأرادت هذه المرأة أن توطأ بنكاح، أن توطأ بإيه؟ بنكاح، لا بد من معرفة براءة الرحم بحيضة، حتى لو كان من وطأها هو الذي سيتزوجه. فاهم كده يا شيخ طارق؟ فاهم كده احنا؟ ايوه. لحظة دي. نعم، اتفضل يا شيخ حبيبي. ها؟ ما لسه هكمل انت تقول. طيب، لو فجر بها كما قال اخونا اكرمه الله وحملت منه وتزوجها، الزواج باطل. والولد بإجماع لا ينسب إلى صاحب الماء بإجماع. عشان كده بنقول إيه؟ متى ينسب الولد إلى الرجل ومتى ينسب الولد إلى المرأة؟ سهلة خالص. قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، اللي ولدته هي أمه. طيب والرجل أن يكون الماء منه بعقد نكاح صحيح أو بعقد شبهة، كده ينسب. عدا ذلك لا ينسب البتة. ننسبه لمين؟ والله بقى روح مصلحة الأحوال المدنية نقول لهم الولد ده مش لاقيين له أب، شوفوا لنا أب من عندكم، خش بقى كموتة يجيب له اسم مستعار وينسب به لينادى به في المجتمع ويعيش في المجتمع. أما أن ينسب له من زنا إخواننا مخالف بإجماع. وهذا الحكم أرجو أن ينشر، لأن البعض يقول لك لا ده نستر عليها وما نسترش عليها. دايما كده القاعدة العامة، من أخطأ ما يصعبش عليك، القاعدة العامة. قال تعالى فاجلدوهم 100 جلدة، صح كده؟ ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. يعني لما أنت بترجمه وضربته بحجر مخه طلع بره ما يصعبش عليه. انظر إلى الفراش الذي لوثه. تمام كده؟ لا، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم بنص القرآن قال له ربنا وصفا له بالمؤمنين ايها دي عمير رؤوف الرحيم، ومع ذلك في قصة العرينيين اتى بمسامير حماها، يعني وضعها في النار حتى احمرت ثم كحل بها اعينه. من فعل هذا؟ الذي وصفه ربنا بانه رؤوف الرحيم. هي دي الرأفة وهي دي الرحمة. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى لا تختلط علينا الامور ونبدا نتعامل مع النصوص بالعواطف. لا اصل الحاجه ولا كده خلاص. ايوه ايش خمس نعم، ما احنا قلنا اللي هو ايه نكاح الشبهه او المختلف فيه بيثبت به النسب، يعني تزوجت من غير ولي بغير شهود هذا يثبت به النسب. واخد بالك؟ طيب نرجع لكلامنا. نعم،
يعني كده لو واحد زاني يتزوج الشبهه.
بس ايه معنى زاني؟
هو زاني يعني متمرس على الزنا.
خلاص لا يتزوج، لا لا يتزوج مشرك، لا يجوز. كده هتفتح لنا فتحة تلت ساعة. والذي أراه المنع، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة باتفاق أهل العلم. الزاني هنا أي زاني مسلم باتفاق، إلا زانية أو مشركة. والإجماع منعقد على حرمة نكاح المسلم من المشركة حتى لو كان أصل الزنا، صح؟ وبناء على ذلك لازم نفهم بقى إيه معنى ينكح. لأن ينكح لها معنيان، يطأ مظبوط كده يا امير او ايه، او يتزوج او يعقد يعني. والعلماء قالوا يحمل على احد معنيين الا في الايه دي، يحمل على المعنيين الاثنين. يبقى الزاني لا ينكح الا زانيه اي لا يعقد، الزاني لا ينكح او مشركه اي لا يزني. فهم؟ هذا كلام شيخ الإسلام اللي نقل عنه الإمام الشنقيطي وشرحناها مرارا، أن يحمل اللفظ المشترك على معنيين في هذا النص، لأن لو حملناه على معنى واحد هيتعارض مع القرآن ومع سبب النزول، فحملناه على معنيين. تفضل زغريب. يتعارض مع سبب النزول، وهذا قول من أقوال أهل العلم، بس يتعارض مع سبب النزول لأن سبب النزول يدخل دخولا أوليا في نص الآية. قصة كما تعلمون نزلت في مرصد ابن أبي مرصد الغنوي مع عناق، صح؟ حاصله قال يا رسول أتزوج عناقا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله الزاني لا ينكح. يبقى ينكح هنا بمعنى إيه؟ تزوج، ما نقدرش نحيد عنه. عشان كده الإمام الشقيقي رحمه الله في هذه الآية قال إن هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا. وطبعا ذكرنا الكلام ده في رأس الأفهام في الأول خالص. نرجع للكتاب، يقول وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وإن خالفوه في كثير من المواضع، وهذا هو الصواب لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد، فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وتقيد اللفظ به. ولهذا لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، تقيدت يمينه بذلك الغداء وحده، لأن النية والسبب وبساط اليمين لا يقتضي غيره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى وما لم ينوه بيمينه أو كان السبب لا يقتضي لا يجوز أن يلزم به مع القطع بأنه لم يرده ولا خطر على بال. وقد أفتى غير واحد من الفقهاء منهم ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل من أذكياء العالم صاحب كتاب الفنون يقع في 800 مجلد. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن هذا الإمام الذهبي ترجم له وأثنى عليه ثناء عاطرا قال لولا أنه تلبس ببدعة الكلام، يعني من المتكلمين، ولكن رجع الإمام أبو الوفاء بن علي بن عقيل عن هذه البدعة وحسنت سيرته في آخر حياته فرحمة الله عليه. عشان كده الله يبارك فيكم، كما قلت لكم مرارا ما تتعجلش بالحكم على فلان أنه مبتدع أو من أهل البدع إلا بعد أن تبحث أحواله كلها، لعله رجع وأنا وإنت ما نعرفش، إنت أنا بقى نذم فيه والرجل متع ومحترم ما ينفعش. يقول وقد أفتى غير واحد من الفقهاء منهم ابن عقيل وشيخنا وغيرهما في من قيل له إن امرأتك قد خرجت من بيتك أو قد زنت بفلان، فقال هي طالق، ثم تبين له أنها لم تخرج من البيت وأن الذي رميت به في بلد بعيد لا يمكن وصوله إليها، أو أنه حين رميت به كان ميتا ونحو ذلك مما يعلم به أنها لم تزني، فإنه لا يقع عليه الطلاق لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب فهو كالشرط في طلاقه. مفهوم يا أخوانا المعلومات دي مهمة؟ لا لا يقع، لأنه خليك معايا أسامة، لأنه علق الطلاق على أمر تبين له بطلان الأمر، وده اللي قلته، من حلف على شيء لسبب ثم تبين له بطلان السبب لم يحنث. يقول هذا الذي قالوه والذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره، فإنهم قد قالوا لو قال لها أنت طالق وقال أردت إن قمت دين ولم يقع به الطلاق فهذا مثله سواء. ونظير هذا ما قالوا إن المكاتب لو أدى إلى سيده المال، المكاتب يا أخوانا هو العبد الذي يتفق مع سيده على مبلغ من المال يدفعه ثم يصير حرا، ده المكاتب. وقال تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم، مش كده برضه؟ ولا تكلفة إلى آخره. لا ده هو لا لازم يدفع. يقول أن المكاتب لو أدى إلى سيده المال فقال أنت حر، فبان أن المال الذي أعطاه مستحق أو زيوف لم يقع العتق، وإن كان قد صرح به ذكره أصحاب أحمد والشافعي لأنه إنما اعتق بناء على سلامة العوض ولم يسلم له. وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت العلة زال بزواله. اكتب عندك الأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما لا مع حكمه. الأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما لا مع حكمه. يقول وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر، فهذه الطريقة تخلص من كثير من الحين، وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيها سلكت أحسن من طرق الحيل التي يتحيلون بها على عدم الحنت وهي أنواع: أحدهم التسريح، الثاني خلع اليمين، الثالث التحيل لفساد النكاح، إما أن يكون الولي كان قد فعل ما يفسخ به أو الشهود كانوا جلوسا على مقعد حرير ونحو ذلك فيكون النكاح باطلا فلا يقع فيه طلاق. الرابع الاحتيال على فعل المحلوف عليه بتغيير اسمه أو صفته أو نقله من مالك إلى مالك ونحو ذلك، فإذا غلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة فزعوا إلى التيس المستعار فاستأجروه ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا، فليوازن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول بين هذه الطرق وتلك الطرق التي قبلها، وليقم لله ناظرا ومناظرا متجردا على العصبية والحمية، فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.